هي المسائل التي يجمعها غرض واحد كمجموع مسائل القواعد العربية التي يجمعها فضل اللسان عن الخطأ في المقال. ثم قال إنه ليس لدينا أي دليل على أنه لا بد في كل علم من موضوع واحد. فإذا ناقش الآخر في وجود كون كل علم محتاجا إلى من؟ إلى موضوع واحد. قال المسائل المتعددة، الموضوعات المتعددة قد تجتمع تحت غرض واحد، قد يجمعها غرض واحد، لكنه ليس من اللازم أن ترجع إلى موضوع واحد. ثم قال ولا موجب أيضا للالتزام بأن العوارض لا بد وأن تكون ذاتية عارضة على الموضوع الكلي، فإن في هذا المقام جرت مناقشات طويلة. هذه المسألة وهي موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كلمات بحسب الاصطلاح والفن الحكمي أخذت بإرسال مسلمات من المتقدمين، لكن من المعلوم أن هذه المسألة عليكم السلام أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ومسألة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، والكثير من المسائل والقواعد الحكمية الأخرى ليس مثل علم الأصول أو العلوم الاعتبارية الأخرى محلا لجريانها، لأن القواعد الحكمية إنما تجري في الأمور الواقعية التكوينية طبقا لقواعدها، أما الأمور الاعتبارية كالفنون كعلم الفقه كعلم الأصول وكثير من العلوم الأخرى، إتيان المسائل الحكمية وإدخالها في علم الأصول قد يوجب مشاكل على الطلاب. ولذا نرى أن علم الأصول في الأزمنة المتقدمة كان قليلا، وكان الطالب إذا دخل الحوزة العلمية يتمكن من بعد 10 سنوات، من بعد 15 سنة يخرج وهو من كبار العلماء. والآن يدخل الطالب الدين وهو بعد 15 سنة يسير في المقدمة. لماذا؟ لأننا مزجنا علما بعلم آخر، أدخلنا قواعد حكمية، أدخلنا قواعد عرفانية، جئنا ببعض المسائل والفنون الأخرى، جئنا بالمعنى الحرفي، جئنا بمسائل مختلفة وأدخلناها في علم الأصول. فأصبح علم الأصول وسيلة صعبة لكل طالب يريد الاستنباط، فيبقى السنين الطويلة وهو يسير في المقدمات كأنه قد وقع في بحر لا ساحل له. فإذا كان من المستحسن أن يبحث علم الحكمة على حدة، وإن احتاج علم الكلام إلى الحكمة كانت مناسبة، ويبحث علم العرفان على حدة عليكم السلام، ويبحث كل علم بما يناسبه. فأي مناسبة بين الأمور الاعتبارية التي يجمعها الغرض الخاص وبين الأمور التكوينية التي لا ترتبط بالمسائل الاعتبارية إلا في بعض الأحيان؟ فلذا قال الوالد فإن في هذا المقام جرت مناقشات طويلة،
بين الأعلام لاختلافهم في تشخيص العوارض الذاتية عن الغريبة كالعروض بتوسط الجن وهو الداخل الأعم أو بتوسط الفاصل، ولكن الباحث عند التأمل يرى أن إطالة البحث في مثل هذه المواضع بعد بيان أن الأغراض هي المميزات للعلوم إتعابا للناس وتضييعا للوقت من غير ضرورة علمية تقتضي ذلك. واضح المسألة؟ وهذا حسب الظاهر ملموس بكل من دخل الحوزات العلمية. كل من دخل الحوزات العلمية أصبح يعاني ما يعاني من التطويلات الموجودة في من؟ في كثير من القواعد التي لا مساس لها، التي لا مساس لها بكيفية الاستنباط. نعم قد تكون جهة ولو ضعيفة ولو مناسبة خاصة يدخلون بحثا في بحث آخر. ثم قال: وإن تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات ولا بالمحمولات ولا بالموضوعات المقيدة بالحيثيات، ومن الواضح أن الأغراض ليست هي المنافع والفوائد التي قد تترتب وقد لا تترتب. الغرض غير الفائدة، الغرض هو الغاية التي يترتب عليها ذلك الشيء الذي من أجلها يدون ذلك الشيء، والثمرة قد تترتب وقد لا تترتب. الغاية أرجو توجه، الغاية مثلا في علم النحو هي صون اللسان عن الخطأ في المقال، لكن القارئ قد تترتب هذه الثمرة بالنسبة إليه وقد لا تترتب. فكم من قارئ للقواعد العربية لا يتمكن من التطبيق عند المقال، فالثمرة لم تترتب لكن الغاية ثابتة. أتقن الإنسان علم النحو أو ما أتقنه، الغاية موجودة لهذا العلم لكن الثمرة قد تترتب وقد لا تترتب. بل فلذا قال: والثمرة قد تترتب وقد لا تترتب، بل الأغراض هي الغايات التي تقصد من أجل تحديد مسائل علم عن علم آخر. ثم قال: ولما كان الكثير من القواعد الإسلامية والأحكام الفقهية محتاجا إلى معرفة كيفية الاستنباط وتطبيق الكبريات على موضوعاتها، كان من الضروري على من أراد معرفة الأحكام عن أدلتها أن يعرف السبل المؤدية إلى هذه المعرفة. فإذا من الضروري احتياج كل من أراد أن يفهم الأحكام الشرعية عن أدلتها أن يبحث وأن يدرس علم الأصول. فالقول بعدم الاحتياج إلى علم الأصول لا ينبغي أن ينسب إلى عالم. واضح المثل؟ فعلم الأصول من الضروريات التي يتوقف عليها الاستنباط، لكن قلنا التوسعة وإدخال بعض المباني الحكمية والعرفانية وغيرها في علم الأصول أوجب التوسعة، ولعله أوجب التشويش على كثير من المطالب. بل فإذا لا بد من على من أراد معرفة الأحكام عن أدلتها أن يعرف السبل المؤدية إلى هذه المعرفة، وما هذه السبل إلا ما يسمى بحسب الإصطلاح بعلم الأصول. وعليكم السلام. فمن البديهي إذن احتياج الفقهي إلى القواعد الأصولية. واضح العبارة؟ فالقواعد الأصولية ضرورة من الضرورات التي يتوقف عليها الاستنباط، وليست الأصول والقواعد الأصولية أمور أحدثها العلماء، هي قواعد استنبطت من كلمات الأئمة المعصومين، من كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فكل القواعد نعتقد أنها من الأئمة المعصومين، وإن كانت في زمانهم لم تعنون بعناوينها الخاصة. اليوم التعنون بعنوان خاص شيء، وكون القاعدة شرعية وردت من المعصومين شيء آخر. واضح العبارة؟ الحوزات سابقا، احنا بس الحوزات سابقا شيخنا شيخنا، الحوزات سابقا كانت مملوءة من الفقهاء الكبار، وكل قطر كان فيه المجتهد الواحد والاثنين والثلاثة والعشر. قطر واحد، قطر واحد سابقا كان فيه خمسة وعشرة وأكثر من كبار العلماء. الآن تمر على قطر بكامله ما تجد فيه رجل مسلم. ما أريد أعين منطقة دون منطقة، ولا أريد أن أقول الأقطار خالية من المجتهدين، ليس مقصودي هذا، لكن أقول بكل صراحة من القول على أن أقطارا واسعة الآن شيعية خالية من المجتهدين. لماذا؟ لماذا؟ بعد الطريق وإدخال علم في علم آخر. الفلسفة فلتقرأ، العرفان فليقرأ ولو للمعرفة، لكن ليس معنى أن أدخل قاعدة فلسفية وقاعدة عرفانية في الأصول فأشوش الأصول وأشوش العرفان. هذه قواعد كل واحدة، كما وأن القواعد الرياضية قواعد على حدة، كما وأن القواعد الكيميائية قواعد على حدة، ولا ينبغي أن تدخل الكيمياء في الطب أو يدخل كذا في كذا، هذه قواعد بل قد تدخل بعض المسائل لا ننكر، لكن إدخال بعض المسائل شيء، وإدخال أغلب المسائل بعنوان وبمناسبة وأخرى في مورد آخر يوجب التشويش والتطويل. قلنا كما تقدم أنه بعد نهاية البحوث وبعد التعرض لآراء الأعلام ينبغي أن نتعرض لقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. عليكم السلام ورحمة الله بخير. والمسألة الثانية والقاعدة الثانية هي أنه لا بد من مناسبة وسنخية بين العلة والمعلول. فإذا هناك قاعدتان، قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وقاعدة السنخية بين العلة والمعلول، فجعلها البعض قاعدتين وجعلها البعض قاعدة واحدة. على كل أرجو التوجه إلى شيء هام بالنسبة إلى الطلبة بالأخص، بالنسبة إلى طلاب العلم. قد يتكلم متكلم وهو لم يعرف الموازين الشرعية، فهذا قد يتسامح فيه، مثل له. لكن الطالب الديني لما كان عارفا بالقواعد الشرعية وأنه لا بد إذا تكلم أن يأتي بدليل وبرهان طبقا لما يتكلم، فعليه أن يتورع في التسارع بالنسب إلى عالم، إلى مسلك، إلى أي إنسان. وشيلوا له. فإذا القواعد الحكمية، لا أريد أن أقول أنها قواعد تنبئ عن وحي. الحكماء العرفاء كبقية الناس يخطئون ويصيبون، كما وأن الفقيه في قواعده الأصولية قد يخطئ وقد يصيب، لكنه إذا بذل جهده كان مسؤولا عما بذل جهده في سبيله. فإذا على كل طالب دين أن يتأمل في القواعد الحكمية أولا، ويعرف القاعدة بقواعدها الحكمية وبمصطلحاتها الحكمية والعرفانية، ثم إذا عرف القاعدة جاز له أن يؤيد تلك القاعدة أو ينسخ أو يرد تلك القاعدة. أما بقراءة فقهية وسماع مسائل حكمية يحاول الإنسان أن يرد القواعد الحكمية، فهذا غير سليم. واضح العبارة؟
وكرروا العبارة
بقراءة قواعد أصولية. وعليكم السلام. بقراءة قواعد أصولية وفقهية وسماعي وسماعي قواعد حكمية أو عرفانية، لا يجوز لأحد أن يقول أن القاعدة الفلانية باطلة. معرفة البطلان يحتاج إلى تضلع في ذلك الفن، يحتاج إلى توغل في ذلك الفن. فإذا أقول وأكرر، لست بصدد تأييد مباني الحكماء ولا العرفاء، لكن أقول من أراد أن يرد عارفا أو يرد حكيما وجب عليه أن يقرأ القاعدة عن أساتذة في ذلك الفن، عن أساتذة في ذلك الفن. أما إنسان قرأ بعض الكتب والمقدمات العرفانية أو الفلسفية فلا يجوز له أن يرد أو يؤيد قاعدة من القواعد. فإذا الأمانة العلمية تحكم علينا إذا أردنا أن نرد مطلبا من المطالب لفقيه لحكيم لعارف أن نقرأ تلك القواعد أولا ونعرف تلك المباني أولا، وأن لا نصير ممن يحب التسارع في الرد. علينا أولا أن نتأمل في المطلب ونعرف المطلب بأسسه وبقواعده في فنه، لا أن أأتي بإصطلاح فقهي وأطبقه على الصلاح العرفاني. لكل فن إصطلاح، لكل فن قواعد خاصة. فبعد معرفة الإصطلاحات وبعد معرفة المراد تحت تتلمذي من هو من أبناء ذلك الفن، حتى يتمكن الإنسان أن يرد أو يؤيد. واضح المسألة؟ هذه من مقتضيات الأمانة العلمية. فعلى الحوزات العلمية على الطالب أن يتأمل وأن يأخذ الأمور بأماناتها، حتى إذا تكلم يتكلم بدليل وبرهان. قفوهم إنهم مسؤولون. وبالأخص إذا كانت القواعد الحكمية أو القواعد العرفانية ترجع إلى بعض فقهائنا، يعني أيدها بعض فلاسفتنا، هذا تحتاج إلى من؟ إلى تأمل. التسارع تجمل في التفسير أو التفسير أو الحكم قبل معرفة القاعدة على طبق مبانيها الحكمية والفلسفية غير جائز. واضح العبارة؟ فإذا أداء للأمانة إذا مررنا بالمسائل الأصولية بالقواعد الأصولية، وكانت هناك قاعدة حكمية أشير إليها في الأصول، مثلا كقاعدة الواحد، كقاعدة التنسية، كالقواعد الأخرى، فكل قاعدة عرفانية أصولية إذا أشير إليها في الأصول، عرفانية فلسفية إذا أشير إليها في الأصول علينا أن نتتبعها تتبعا علميا، ونبين المطلب أولا ثم نقول ماذا تكلموا وماذا ردوا وماذا أيدوا. واضح؟ فقبل كل شيء اليوم ننقل القاعدتين، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، والسنخية بين العلة والمعلوم، عن فقيه من فقهائنا. ثم إن شاء الله ننقل القاعدة عن من؟ عن بعض فلاسفتنا الشيعة الذين لهم يد طولة في من؟ في الفقه والأصول. ثم نأتي وننقل المسألة عن من؟ عن المنظومة للسبزواري، ثم ننقلها عن بعض فلاسفتنا حتى نعرف القاعدة ولا نتسارع في من فيها. الآن أقرأ لكم وأطبق المسألة ببيان عن من؟ عن الشيخ الأجل، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. قال أرجو توجه، ترى كل قاعدة إذا حلت على أسسها بعد تبقى في الذهن، فلا يبقى الإنسان مشوش إذا ذهب إلى القاعدة. القاعدة بيده. قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في الفردوس الأعلى صفحة 37 إن التوحيد الحق لحضرة الحق جل وعلا وما يليق بوحدانيته، يعني وما يليق بكون الحق وجودا واحدا بسيطا لا متناهيا ليس محدودا بحد، وما يليق بوحدانية ذاته المقدسة الأحدية، بل تجاوز الشيخ، بل أصل وجوب الوجود للواجب شأنه لا يتم إلا بهذه القاعدة. كيف القاعدة؟ العبارة، بل أصل وجوب الوجود للواجب تعالى شأنه لا يتم إلا بهذه القاعدة. تماما قاعد يخالف من؟ قاعد يخالف الفقهاء، قولوا له. فإذا مع وجود هكذا رجال من أكابر فقهائنا، ما نقدر احنا نتسارع في تكفير من قال بالقاعدة أو تفسير من قال بالقاعدة. علينا أن نعرف القاعدة عن أسسها، مو نعرف القاعدة عن أسس فقهية. القاعدة تعرف عن أسس حكمية، فإن كانت صحيحة أو خطأ نتكلم عنها. أما نأتي في علم الأصول ونتكلم عن علم العرفان ونتكلم عن علم الفلسفة ونتكلم على من قال بقاعدة بدون أن نعرف المصطلحات فليس بصحيح. أقرأ العبارة. ثم قال إن حضرة الحق سبحانه لا بد وأن يكون أحدي الذات. فواضحة علم المسلمة أن الحق لا بد وأن يكون أحدي الذات، يعني حقيقة واحدة بسيطة لا متناهية أحدي الذات، فهو وجود واحد لا تكثر فيه. أحدي الصفات، يعني أن الصفات عين الذات، الله سبحانه وتعالى كله وجود، والله تعالى كله علم، كله قدرة، كله إرادة. ليس هناك كإنسانيتنا نحن الحيوانية الناطقية، ذاتنا وصفاتنا علم وقدرة وإرادة، هذه زائدة على الذات. فالصفات الإلهية حيز الذات الإلهية، ولا تختلف إلا بحسب الحمل الأولي الذاتي المفهومي. وشلولا ولذا قال أحدي الصفات، فإنه إن لم يكن كذلك، يعني إذا لم يكن أحدي الذات والصفات، إذا لم يكن الحقيقة الوجودية النورية اللامتناهية البسيطة الواحدة، فإنه إن لم يكن كذلك يلزم التركيب. لو كان العلم غير الذات والعلم غير القدرة والقدرة كذا لكان شنو يستلزم التركيب. والتركيب كأن قائلا يقول والعياذ بالله، ماذا وأي مانع من التركيب؟ قلنا المركب محتاج إلى أجزائه، وما كان محتاجا كان ممكنا، وما كان ممكنا ما كان واجبا. موكل على كل شوف شيخنا أما الشيخ محمد حسين الإصفهاني، عفوا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، فرجل يقينا فقيه قبل كونه فيلسوف، وكذلك الشيخ محمد حسين الإصفهاني رجل فقيه، هذه الكتب الأصولية تعتبر من أكبر الكتب، رجل فقيه وأصولي متين مدقق، والرجل أيضا فيلسوف. على كل نفرض أن إنسان فقيه وله مشرف فلسفي، لكن أيجوز لنا مع وجود بعض أكابر فقهائنا أن نتسارع في التكفير أو التفسير؟ يصير يعني بعض علمائنا الأكابر ذهبوا إلى هذه القاعدة لا أقل من التأمل فيها، لا أقل من دراستها عن أسسها الفلسفية ثم نتكلم عنها فنؤيد أو لا نؤيد. وثانيا مسألة التفسير والتكفير ليست هينة، مشلولة ليست هينة، مو من المسائل السهلة الذي الطالب بكل سهولة يتكلم ويقول بل فلان يقول أن الواحد لا يصفر منه الواحد فهو كافر فاسق. هي شو المسائل وراها بل له حق الأرجح والجسر. للعالم حق، للعالم مو للمبتدئ حق، للعالم حق أن يقول القاعدة درستها فوجدتها لم تبتني على أسس صحيحة لكذا دليل وكذا دليل. هذا كلام متين، لكن هذا مو معنى أنه ما فهمه هو الوحي المنزل وما فهمه الآخرون غلط واشتباه يوجب التفسير أو التكفير. هناك أمور ليست قابلة للبحث والكلام. فقيه يأتي ويريد أن يقول من باب الفرض والتقدير، ويقول على أن الأئمة عشرة من باب الفرض والتقدير، يقول بلي فقيه له رأيه، يصير واحد كلمات ها؟ مورد هذه كلمات. جاء فقيه وقال صلاة الصبح مثلا أربع ركعات أو ساقطة أو ساقطة، كانت صلاة الصبح في عصر الرسول لأن الناس كانوا محتاجين أن يذهبوا إلى أعمالهم، والآن الأعمال أصبحت بكيفية ثانية، فلو صلىها الإنسان بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس أو تركها حتى الظهر لا مانع من ذلك. نقول بل فقيه له رأيه، يصير الله تعالى فرجه موجود وهو ابن الإمام الحسن العسكري ومولود وموجود وغائب. وجدته إذا أنسان يناقش في مثل هذه المطالب فبالأولى أن يناقش في بقية المطالب جميعا. واضح الغرض. فإذا على كل ما نتصرف فنقول والتركيب، نرجع إلى عبارة الشيخ محمد حسين كيف الرضا، والتركيب ملازم للإمكان والإمكان يطارد الوجوب، يعني لا يمكن أن يكون الشيء ممكن ذاتي وهو واجب ذاتي، لأن هذه المواد الثلاثة كما تعلمون إذا كانت ذاتية بشيء لا يمكن أن تتغير وتتبدل، فالواجب الذاتي لا يكون ممكنا بالذات ولا يكون ممتنعا بالذات، والممكن بالذات لا يكون واجبا بالذات، والممتنع بالذات لا يتغير عن امتناعه، بل لا يطارد الوجوب ولا يجتمع معه، فلو كان فيه إيمان في الحق تعالى حيثيتان متباينتان، ونحن شريف الواحد لا يصدر منه إلا الواحد أحسن، فلو كانت فيه في الحق تعالى حيثيتان متباينتان، حيثية كذا يعني من جهة كونه كذا صدر منه كذا، ومن حيث كونه كذا صدر منه كذا، يعني صدر منه المتعدد، وصدور المتعدد يرجع إلى حيثيات مختلفة في العلة، مكلولة. فلو كانت فيه حيثيتان متباينتان لكان مركبا، ولو كان مركبا لكان ممكنا، ولو كان ممكنا لم يكن واجبا، وهذا خلق. النار تصدر منها الحرارة، فإذا هناك في النار حيثية خاصة من حيثيات ذاتها وواقع ذاتها أوجبت صدور الحرارة للرطوبة، فصدور الحرارة من النار للرطوبة وصدور الرطوبة من الماء، هذا مما يدل على من؟ على أن كل علة وكل ذات فيها حيثية أو فيها حيثيات وشلولة توجب صدور معلول وجهة خاصة، ولذا صدرت الحرارة من النار وصدرت الرطوبة من ما؟ من الماء، وإلا لولا وجود الحيثيات المعينة لصدر كل شيء من كل شيء، لولا المناسبة والسنخية الخاصة بين العلة والمعلول لصدر كل شيء من كل شيء، لصدر من الجدار إنسان ومن النطفة طائرة. ثم قال الشيخ وهنا قاعدة أخرى يطابقها البرهان ويساعدها الوجدان. فإذا الشيخ على كل من القاعدة المتصلة، وهي أن بين كل علة ومعلول لا بد وأن تكون سنخية. أرجو التوجه، كلمة السنخية لا توجب إيهام على الذهن. تارة يراد من السنخية بقيد معين كالسنخية الموجودة بين الماء والرطوبة والبرودة، هذه السنخية مراده؟ نقول لا، السنخية بمعناها العام، يعني ما يناسب أن يكون معلولا لكذا علة، ما يناسب أن يكون معلولا لكذا علة. فالسنخية بين الماء وأي شيء والرطوبة، والسنخية بين النار والحرارة والجفاف مثلا. لكن هذه السنخية تناسبت في عالم الطبيعة بهذه الكيفية، وشلولة. لكن السنخية المرادة بين العلة والمعلول، بين الواجب والممكن، ليست في هذا النحو. فمرادهم من السنخية هنا أن الوجود البحث الأصيل المستقل الواحد البسيط اللامتناهي يناسبه، أرجو التوجه، يناسبه الوجود الاسم الحرفي المندك الظلي، تسموه بمن؟ بمن؟ بالظل، بالفيء للشيء. فقالوا ناسب أن يصدر من الحق تعالى الوجود المنبسط، النفس الرحماني، الرحمة المطلقة، وهي هيكل الوجود الإمكاني. هذا توجه دعنا نقرب القاعدة مولولة بأمانة علمية. فإذا السنخية المرادة ليست كسنخية الرطوبة والماء، بل مرادهم من السنخية هناك سنخية الوجود مع الوجود، سنخية الوجود الفاني الحرفي المندك، وهو عالم الإمكان بكله وبتمامه. ممن؟ من الحق سبحانه وتعالى. فقالوا إن الهيكل الإمكاني، إن الوجود المنبثق، هو النفس الرحماني، يعني هو الفيض والرحمة المطلقة الإلهية، فصدر من العلة التامة، من الوجود اللامتناهي، وهو الوجود الواجب، صدر منه كل عالم الإمكان، لكن بنحو البساطة. ثم عالم الإمكان لما كان من لوازمه أن يأخذ إطارات خاصة، كل إطار بما يناسب ذلك الوجود أخذ يتشعب، فصار سماء وأرضا وملكا وزيدا وشجرا وبقرا. فإذا أرجو التوجه، حينما يقول قائلهم أن الواحد وهو الحق سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الواحد، شنو مراده؟ يعني الواجب تعالى لا يصدر منه إلا الواحد، وهو كل الهيكل الإمكاني. مو مرادهم واحد، يعني شيء واحد صدر منه حتى يكون تحديدا للقدرة، فليس هذا بتحديد للقدرة، بل هذا معنى الرحمة المطلقة. يعني لما كان الواجب تعالى وجودا وعلة تامة مختارة مريدة، هي عين الرحمة، هي عين الفيض، هي عين الجود، لا إمساك في هذا الوجود، فهو الفاعل المطلق في قبال الفاعلية المطلقة الإمكان، والإمكان قبول مطلق. فالفاعلية المطلقة أفاضت على من؟ على عالم الإمكان، كل ما هو من حق الإمكان، فكان وجود عالم الإمكان بكله وبتمامه، وعبر عنه بمن؟ وعبر عنه بمن؟ بالوجود المنبثق. وإن شاء الله سنأتي قريبا بعد نهاية مطالب الأعلام، نأتي ونلخص القاعدة ونبين ما هو المراد من القاعدة أساسا. بلي، وهي أن بين كل علة ومعلول لا بد وأن تكون السنخية. وبينا معنى السنخية شنية، يعني الذي يناسب أن يكون سنخا ومناسبا وصادرا من الحق لا الماهية، بل صدر الوجود بما هو وجود، الوجود الإمكاني، فصدر الوجود الظلي من الوجود الاسمي، فكان كل عالم الإمكان بكله وبتمامه، فعالم الإمكاني هو الوجود المنبسط، وهو النفس الرحماني، وهو الرحمة المطلقة. ثم لما كانت الأمور تحتاج إلى أسبابها، أبى الله تعالى إلا أن يوجد الأشياء بأسبابها كما قال الإمام الصادق عليه السلام. أرجو التوجه، عالم الإمكان، إيجاد عالم الإمكان ككل، هذا لا يحتاج إلى سبب ولا شرط، الفاعلية التامة المطلقة الإلهية في مقابل القابلية المطلقة الإمكانية حققت بفيض الله وبرحمته وبجوده عالم الإمكان. لكن لما كنت أنا طبقا لواقعي وذاتي وهي الإنسانية أحتاج إلى شرائط، أحتاج إلى مقتضيات، أحتاج إلى أسباب مشلولة، أبى الله تعالى طبقا لحكمة الإيجاد وطبقا للنظام الأحسن التكويني أبى أن يوجدني إلا بأسبابي الخاصة، لا لقصور في الفاعلية بل لقصور في القابلية. هذا القابل قاصر أن يوجد قبل 1000 سنة، هذا القابل هذا الوجود الإمكاني كوجودي قاصر أن يوجد في رتبة عالم الملائكة والمجردات. لا بد وأن تكون سنخية ومناسبة. يا ما المراد من السنخية والمناسبة؟ قال بمعنى أن تكون بينهما، بين من؟ بين العلة والمعلول، أن تكون بينهما جهة وحيثية، وبتلك الجهة والحيثية يصدر عنها هذا المعلول. لا بد وأن تكون جهة وحيثية خاصة في النار استوجبت الحرارة، ولولا تلك الجهة الخاصة في النار لوجد من النار تارة الحرارة وبعد لحظة البرودة وبعد لحظة السماء وبعد لحظة الأرض. فإذا لا بد من مناسبة بين العلة والمعلول، تلك تسمى بالحيثية، وبتلك الجهة والحيثية يصدر عنها أي عن العلة هذا المعلول من تلك العلة، من العلة الخاصة يصدر معلول خاص. أحسنتم. والله تعالى سبحانه لما كان بسيط الحقيقة لا تعدد حيثوي، لا تعدد جهات وحيثيات فيه، ناسب أن يصدر منه الهيكل الإمكاني ككل لا بعض الهيكل الإمكاني دون بعض، فصدر من الله تعالى الهيكل الإمكاني ككل المعبر عنه بالوجود المنبسط. ثم لما كانت الوجودات الخاصة والتعينات الخاصة محتاجة إلى أسبابها الخاصة أوجدها الله سبحانه وتعالى بنحو مجاري الفيض، فجعل الوجود المنبسط سببا ومجرا للفيض بأن أوجد بواسطته، فأوجد الوجود المنبسط بإذن الله تعالى بواسطة الفيض الإلهي بقية الوجودات، كل وجود في موقعه وفي محله الخاص طبقا لشرائطه وطبقا لمقتضياته. لا مش شيخنا، أنا أرجوك شيخنا هاي كلامك متين. أنا وقت ابتديت شنو قلت أولا؟ يجب على كل إنسان أن يعرف الإصطلاح في الفن الخاص، يشوف سنخية، نفرض سنخية عند أهل السوق بمعنى مثلا 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 شيخنا مثلا أنا أسمع مثلا السنخية عند أهل السوق بمعنى، أو أسمع إذا قيل مادة وفلان مادي مثلا، إذا قيل بين الناس فلان مادي يعني شنو معنى؟ طماع لا يتوجه إلا الدراهم. أنا أقول مادي، فإذا بالفلسفة مادي يعني دراهم. يصير تتكلم؟ يصير تتكلم؟ فإذا بالفلسفة إذا قال الفيلسوف أو قال العارف مادة وماديات مراد الدراهم، والدراهم تنقسم إلى دنانير وأمثال هذه، وتكون دنانير وتكون دراهم وتكون فلوس هاي تقسيمات أخذتها من اصطلاح سوفي من اصطلاح العام وأدخلتها بالفلسفة، ثم تكلمت على الفلاسفة وقلت كيف يقولون على أن كيف يقول المتكلم أو الحكيم على أن المادة قديمة أو ليست بقديمة، والحال أن الدراهم ضربت في عهد مثلا العباسيين. تبغى واحد يتكلم؟ ما تبغى واحد يتكلم بهذه الصورة. فإذا نقول كل كلام يجب أن يدرس في فنه الخاص، وأن يلحظ بمن يلحظ، وأن يلحظ في فنه الخاص أنه في ذلك الفن ماذا أريد من هذه العبارة؟ أريد منها اصطلاح الفقهاء، أو أريد منها اصطلاح فلسفي خاص، أو أريد منها اصطلاح عرفاني، أو أريد منها اصطلاح تجاري، أو أريد منها اصطلاح أخلاقي، وأمثال هذه الأمور. على كل أهل مرد مثل قصد لك شخصا معين ما أبدع لك لا تفيد. المراد من القاعدة التي تكلموا عنها أنه لا بد من حيثية خاصة توجب ذلك المعلول، وأن السنخية أعم من كونها سنخية طبيعية، فأرادوا من السنخية بين الحق وبين عالم الإمكان سنخية الوجود، فقالوا أن الوجود الواجب المستقل يناسبه الوجود الاسمي الحرفي الرابط وهو كل هيكل وهو كل الهيكل الإمكاني المعبر عنه بمن؟ بالنفس الرحماني، المعبر عنه بمن؟ بالرحمة المطلقة، المعبر عنه بالوجود المنبسط. واحد مثلا وللتقريب الذهني أقول، لا للتصديق، أرد التوجه وللتصديق وللتقريب الذهني أقول، لا للتقريب لا للتحقيق، حينما يقول القائل مثلا كذا شيء يناسب كذا شيء، أو هذا من باب الفيء والشيء، ليس مراد الفيء هذا الفيء ويطبق الفيء والشيئية على الحق وعالم الإمكان. يريد أن يقول على أن الأمثلة المحسوسة عليك أيها الطالب أن تنتقل بواسطتها فتكون منبهات لكي تنتقل إلى المعاني العقلية. فإذن حينما يقول القائل أن المناسبة بين الحق والممكنات مناسبة الشيء والفيء، ليس مراد الشيئية والفيئية بخصوصياتها الخاصة هي بيان للسنخية بين العلة والمعنى، مراد على أن الأمثلة الحسية نضربها أمثلة لكي تكون منبهة لكي ينتقل الإنسان منها إلى المعاني العقلية. بمعنى قلنا بل فإن لم يكن بينهما بين العلة والمعلول السنخية والاقتضاء الخاص، يلزم أن يؤثر كل شيء في كل شيء، فإذا لا بد من سنخية. واضح العبارة؟ وقلنا المراد من السنخية بينه شيء. فإن صح هاتان القاعدتان، يا قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، والقاعدة الثانية السنخية بين العلة والمعلول، فإن صح هاتان القاعدتان فنقول إن صدرت، أرجو التوجه، الآن الشيخ بين شنو هو؟ بين القاعدتين، ثم جاء ليطبق القاعدتين علما على موردنا. فنقول إن صدر شيئان متباينان من جميع الجهات والحيثيات من واحد، صدر شيئان متباينان وشيئان متحدان، قد يقول القائل كيف إذن صدر عالم الإمكان من الحق سبحانه وتعالى وهو متعدد؟ نقول تعدده ليس تعددا ذاتيا، تعدده للماهيات، والماهيات حدود واعتبارات، فهو بواقعه الوجودي وهو الهيكل الإمكاني حقيقة واحدة، والحقيقة الواحدة وهي الهيكل الإمكاني هي التي صدرت من الحق سبحانه وتعالى، هذا ليس من المتباينة. واضح المثل؟ فنقول إن صدر شيئان متباينان من جميع الجهات، لو نفرض أن شيئين متباينين صدرا من الحق سبحانه وتعالى دفعة واحدة من جميع الجهات والحيثيات من واحد بسيط، أبسوط لا وحدة حقيقية ولا بساطة واقعية إلا لمن؟ إلا للحق سبحانه وتعالى. كل شيء لا أقل من كونه مركب من وجود وماهية، حتى الملائكة لا بد أن تكون لهم حدود، لأن الوجود الذي لا حد له هو الله سبحانه وتعالى، فإذا حتى الملائكة لا بد أن يكون لها ماهيات. وأما عبارة بعض الأعلام على أن الوجودات المجردة كالملائكة إنيات بحتة، فهناك في فن الحكمة أشار إليه الأعلام على أن المراد من كون الملائكة وجودات بحتة وإنيات بحتة يعني لا ماهية لها، أي أن ماهياتها مندكة بأداء وجوداتها، فأنوارها هي الغالبة، وجوداتها هي الغالبة، فكأن الحد والظلمة لقربها وفنائها في ذات الحق كأنه ليس بحد. واقع عبارة، ولو كان هاي رؤوس بطالب أنا قاعد أشير لأنه مشار إليها في الحكمة. بلي من جميع الجهات والحيثيات من واحد بسيط، من جميع الجهات والحيثيات، بل إن صدر شيئان متباينان من جميع الجهات والحيثيات من واحد بسيط من جميع الجهات والحيثيات، بحيث لا يتعقل فيه حيثية دون أخرى وجهة دون أخرى، يلزم إذا فرضنا أن هذه حيثية غير تلك الحيثية، وهذا جهة وهذه جهة غير تلك الجهة، يقول يلزم إما بطلان القاعدة الأولى إما بطلان القاعدة الأولى أو الثانية. واضح؟ قل إذا صدر منه أمران مختلفان في حيثيتهما يلزم إما بطلان القاعدة الأولى وهي صدور الكثير من الواحد أو بطلان القاعدة الثانية وهي الصدور المعلول بلا مناسبة وصنفية من العلة، لأن هذين المعلولين المتباينين إن صدر من حيثيتين متباينتين لزم التركيب في العلة الأربعة. يقول لو صدر من الواحد البسيط وهو الله سبحانه وتعالى صدر منه أمران متباينة لوجب أن تكون هناك حيثيات متعددة في تلك العلة، يعني لا بد وأن يكون ذلك الواجب البسيط ذلك الواحد البسيط فيه حيثيات متعددة من حيثية صدر هذا الأول ومن حيثية ثانية صدر الثاني، فإذا ما كان بحث البساطة ومحض البساطة، وإذا لم يكن محض البساطة كان مركبا، وإذا كان مركبا جاءت الشبه المتقدمة كان ممكنا وكان كذا إلى آخره. أحسنت هذا اللي يقوله. شوف شيخنا، لو صدر مني أنا الأمور المتعددة المتباينة هذا لا مانع منه. لماذا؟ لأن وجودي ليس محض البساطة، وجودي مركب من وجود وماهية، وجودي مركب من يد ورجلين، وجودي مركب من من؟ من من؟ من جسم ومن عاقل، فوجودي مركب، فصدور الحيثية الأمور المختلفة والمعلولات المختلفة من الواحد غير البسيط الحقيقي هذا لا مانع منه، ويعترف به الفلاسفة ويقول عليكم السلام ويقول به الفلاسفة. الكلام أين؟ أرجو توجه. الكلام أين؟ الكلام في الوحدة الحقة الحقيقية وهي البساطة الحقيقية، فالبساطة التامة الكلام فيها. فإذا أرجو توجه، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد قاعدة حكمية قالها الفلاسفة والعرفاء فقط وفقط في الحق تعالى، فلا تجري في غيره ولا تنطبق على غيره، فهي قاعدة مختصة قالوها في الحق، ومرادهم منها ليس تحديدا للقدرة الإلهية، بل مرادهم منها على أن الوجود البحث الإلهي لأنه لا تركيب فيه كان رحمة مطلقة، والإرادة والاختيار عين الذات موشلولا، فكان رحمة مطلقة، فما صدر منه بعض عالم الإمكان دون بعض، وإنما صدر منه كل عالم الإمكان إلا معبر عنه بالوجود المنبسط. واضح المثل؟ أو فقل كما سيأتي، أو صدر منه أول ما صدر منه القلم وبواسطة القلم جرى الفيض على بقية الكائنات، أو أول ما صدر منه النور المحمدي وبواسطة النور المحمدي صلى الله عليه وآله كما قال البعض جرى الفيض على بقية الممكنات، أو أول ما صدر منه كما يقول المشاؤون العقل الأول وبواسطة العقل الأول جرى الفيض على من؟ على البقية، أو فصدر من العقل الأول العقل الثاني وفلك الأفلاك، أو أول ما صدر منه القلم وبواسطة القلم جرى الفيض على هياكل الممكنات. ولهذا البحث تتم ولعبائر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء إن شاء الله تتم تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.